نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. اما بعد، الباب 17 من كتاب المحيط الصلاة. قال البخاري رحمه الله: باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. التقدير كما في الحديث: فليتم صلاته، فليتم صلاته. من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب فليتم صلاته. وهذه هي أداء من مضى، هل هي أداء أم قضاء؟ نزاع بين أهل العلم. وظاهر الروايات أن من أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فإن صلاته أداء، فإن صلاته أداء. أما كونه آثما بهذا التأخير أو لا، هذا متعلق بوجود العذر من عدمه. فإن كان معذورا كما لو كان نادما فإنه لا إثم عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة. لا تفريط في النوم، وإنما التفريط أن يقصر المرء في عبادته وهو يقظان متذكر. وقال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإنما ذلك وقتها، فإنما ذلك وقتها، أي وقت الأداء لها، حتى إن ذكرها بعد يوم أو يومين أو ثلاث أو أكثر من ذلك، إذا تذكر أنه منذ أسبوع نام عن صلاة العشاء ولم يصلها ظنا منه أنها قد صلاها أو جهودا ونسيانا، فلا حرج عليه أن يقوم في أي وقت تذكر ذلك بالليل أو النهار، فليصلي صلاة العشاء وهي حقه أداء وليس قضاء. فقوله من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، التقدير كما في الرواية: فليتم صلاته وهي أداء. قال البخاري: حدثنا أبو معين. وأبو معين شيخ البخاري، بل هو من أكابر شيوخ البخاري، الفضل ابن دكين. قال: حدثنا شيبان، وهو ابن عبد الرحمن النحوي، عن يحيى، وهو ابن أبي كثير، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر، سجدة. المقصود بالسجدة الركعة، المقصود بكلمة سجدة أي الركعة بركوعها وسجودها. ولما كان أعظم ركن في الركعة هو السجود، وهو أعظم حالة يمكن أن يقتدي فيها العبد من ربه، سميت الركعة كلها باسم أعظم ركن فيها وهو السجود. قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد تأكد فيه الدعاء. فالسجود هو عنوان الذل لله عز وجل، عنوان عظيم جدا، ومظهر عظيم من مظاهر العبودية لله عز وجل، أن يمرر الإنسان هامته وأعلى شيء فيه وجبهته لله عز وجل في التراب والطين والوحي، عبودية لله عز وجل. كما أن السجود من أعظم مظاهر التوحيد، ولذلك لو سجد امرؤ لإنسان آخر، لو سجد إنسان لإنسان آخر كان مشركا إذا توفرت الشروط وامتثل الموانع. أما المسجود له فيضطرب ذلك أو رضي بذلك فقد كفر بالله عز وجل كفرا أكبر، يعني لو قال الإنسان لآخر تسجد لي أو سجد السائل للمسجود له ورضي بذلك المسجود له كفر. إذا أترك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته صلاته قد بلغها ابتداء في الوقت، وإن كان في الوقت المغلق جدا لكن على يد عام قد صلاها في الوقت، كما قال عليه السلام: ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، أي أدركها أداء. وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني ابراهيم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه انه اخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلاه العصر الى غروب الشمس، انما بقاؤكم يا امه محمد بالنسبة للأمم السابقة قبلكم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، يعني إلى المغرب. إلى المغرب أوتي أهل التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قراءة، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قراءة، ثم أوتينا أي أمة محمد ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس. إحنا استلمنا القرآن من يمنا من صلاة العصر، ثم أعطينا قراءتين كل أمة قد أخذت قراطا ونحن أخذنا قراطين. فقال أهل الكتابين: أي ربنا أعطيت هؤلاء القراطين قراطين وأعطيتنا قراطا. معنى قراطا أي كل واحد من الأمم السابقة أخذ من أجل عمله قراطا، من أجل عمله قراطا واحدا، ونحن إن كنا قد عملنا كعملهم وربما أقل من عملهم، إلا أن الله عز وجل بفضله أعطى كل واحد من أمة محمد قراطان. ونحن، وهذا قول يهود النصارى، ونحن كنا أكثر عملا، يعني نحن قد عملنا من الظهر إلى العصر اليهود والنصارى من العصر معذرة من أول النهار إلى طرف الظهر، هذا عمل اليهود، ومن الظهر إلى العصر هذا عمل النصارى، ومن العصر إلى المغرب هذا عمل أمة محمد عليه السلام. وبلا شك أن المدة من الصبح إلى الظهر أكثر من الظهر إلى العصر، والمدة من الظهر إلى العصر أكثر من المدة من العصر إلى المغرب، فلم يعمل أول النهار حتى إذا انتصف النهار أخذ قراطا، والذي عمل أقل من ذلك لكنه بالنسبة إلى أمة محمد عمل أكثر منهم، لأن المدة ما بين الظهر إلى العصر أكثر من العصر إلى المغرب، ومع هذا أخذ قراطا، والأصل أن يأخذ أقل من قراط بالنسبة إلى من؟ إلى الأمة الأولى، أمة اليهود، ومع هذا أعطى الله تعالى للأمة الأولى قراطا، أي كل واحد منهم قراط من الأجر، وكذلك أمة النصارى ثم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، رغم أنها أقل الأمم عملا إلا أنها أكثر الأمم أجرا عند الله عز وجل، بدليل أن كل واحد أخذ قراطا. قال الله عز وجل: هل طلبتكم من أجركم من شيء؟ لما اليهود النصارى اعترضوا: يا رب إحنا عملنا أكثر من أمة محمد، فكيف أعطيت الواحد منهم قراطين وأعطيت كل واحد منا قراط مع أننا أكثر عملا؟ فقال الله تعالى: هل طلبتكم من عملكم شيء؟ أنا قلت لك إني أشتغل معكم. قلت للواحد منهم أنت أشتغل بـ30 جنيه، كل واحد أشتغل بـ30 جنيه. في هذا اليوم أعطيت واحد الـ30 وأعطيت آخر الـ50، أنا عارف بأموالي أضعها أي شيء، لكن الذي عمل وأخذ 30 جنيه هل أنا ظلمته؟ لم أظلم، هذا أصل اتفاقي معه. أما الذي أعطيت الآخر زيادة فهذا فضل مني، هذا فضل مني ولا حرج على ذلك، أنا حر، هذه أموالي. كما لو أني أخذت هذه الأشياء من هذا الثاني وأعطيتها له فلا يحق للثاني أن يعطيه، لأن هذا مالي أضعه عند شيء. ولذلك مثل الأعلى، إذا كان هذا قضاء الله عز وجل في الأمم السابقة. قال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجلكم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء. فهو فضلي أوتيه من أشاء. أما العدل، العدل أنك أخذت أجرك المتفق عليه، أخذته. هذا حديث عبد الله بن عمر. الحديث الثاني حديث أبي موسى الأشعري. حدثنا أبو كريم محمد بن علاء الحلالي قال: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن بريد ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن بريد عن أبيه أبي بردة عن أبي موسى وهو عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى، يضرب النبي مثلا بهذه الأمة بالنسبة للأمم السابقة قبلها، مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى البيت، يعملون له عملا إلى البيت، يعني من أول نهار إلى البيت. ولذلك الإمام البخاري أول هذا الحديث في كتاب الإجارة، في كتاب الإجارة، أي في باب جواز أن يستأجر الأجير لعمل النهار كله حتى لكل الليل، حتى لكل مين؟ الليل. ثم دي طاقة يمكن استغلالها، لأن قوانين الدولية في هذا الوقت تقول العمل، عمل العامل في اليوم الموظف لا يزيد عن 8 ساعات، دي قوانين الدولية بتاعت عليها، لا تجد مخالفة في هذا القانون إلا في مصر. فالكلام بس لو جه ابتدى عرف عموما يعني. طبعا المخالفة دي لا أقول هي مخالفة للكتاب والسنة، لا، ليس هناك مخالفة للكتاب والسنة، لكني أزيد وأقول هذه المخالفة من بلاد العرب والمسلمين لا يقصر بها ابتداء الدين الأسرة. يعني بلاد العرب اشتغلت من الصبح لحد الظهر، ومن الظهر إلى العصر راحة، ومن العصر إلى الساعة 10 بعد العشاء ساعتين أو 3 عمل. هو يحلف بعيدا حتى لا يكون عندك من الوقت ما يمكن أن تفكر فيه في مشكلة أو تعمل عند الغيب أو غير ذلك. يعني هو يفعل هذا من باب حبس وقتك وجهدك. الإسلام يقول ذلك ما دام العامل قد رضي بالعقد من أول الأمر. وذلك هذه الأمة بالنسبة للأمم السابقة اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجيرا ليعمل عنده إلى البيت، والمعلوم بداهة أنه يعمل من أول النهار إلى الليل، وهذا أمر فيه إشارة لجواز العمل طيلة النهار حتى يدخل الليل، حتى يدخل الليل. وطبعا لا يرد على هذا الكلام لأن كلمة مش رحمة، وبالتالي العامل لما تقول له خذ العمل ده لأولى مش ما بيشتغلش في حد يقول بس ده بيصرف فيه بالليل، بيصرف فيه بالليل، وبيعتبر ان ده من ابواب الرحمه وبدا ابواب الرزق. لكن لما تقول له تعمل باجر يومي الى الليل يقول لك مفيش رحمه، كل الناس بتخلص شغل العصر، مش معنى ان اخلص المغرب. قال: فعملوا الى نصف النهار فعملوا إلى نصف النهار ثم قالوا لا حاجة لنا إلى أجرك، لا حاجة لنا إلى أجرك، خلاص احنا مش هنكمل شغل وشوف بقى الناس التانيين يكملوا. قال فاستأجر آخرين فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرفتموه، يعني أكملوا من الظهر إلى الليل، والعرب بدأ في الصباح، لكن الذين بدأوا في الصباح انتهوا عند نصف النهار عند الظهر. قالوا يا عم احنا مش عايزين ايه؟ مش عايزين الأجر ده، لكن في المقابل احنا مش هنكمل شغل ونروح عندي ناس من السوق يكملوا العمل ده. فذهب صاحب العمل وأتى بأناس آخرين فقال اعملوا ده الآن إلى الليل ولكم نفس الأجر الذي كنت سأعطيه للفريق الأول الذي عجز عند منتصف النهار وقال لا حاجة لي إلى أجرك، مع أن الأصل أن يأخذ نصف مين؟ نصف الأجر، ولكن العامل شرط على نفسه أن يعطيه الأجر كاملا بشرط أن يتم العمل إلى الليل، أن يتم العمل إلى الليل. قال فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا، يعني مش هشتغلنا ده من الدور العصر هدية منك، مش عايزين فلوس، مش عايزين منك حاجة، لكن في المقابل لن نكمل العمل إلى الليل، لن نكمل العمل إلى الليل. فاستأجر قوما أي آخرين فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، الذين عملوا مؤخرا عملوا من العصر الى غروب مين؟ الى غروب الشمس، واستكملوا اجر الفريقين، استكملوا يعني اخذوا الاجر كاملا كما لو كانوا يعملون من اول نهار الى مين؟ الى غروب الشمس. هذا فضل الله عز وجل قد اتاه امه محمد عليه الصلاه والسلام. هذا ضرب للمثل بالاجر، ضرب للمثل بالاجر. فالحديث الأول وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا أدرك أحدكم سجد في صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وكذلك الصبح قبل أن تطلع الشمس. فاتفقنا أن ذلك أي إدراك السجدة بإدراك السجدة هي الركعة، السجدة هي الركعة، ومن أتم ركعة كاملة أتى بقيامها وركوعها وسجودها فقد أدرك الصلاة في وقتها قبل أن يخرج الوقت. أما الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر، والحديث الثالث حديث أبو موسى الأشعري، وإن كان في الصحيحين إلا أن بعض المعاصرين او احد المعاصرين قد اعتمد على هذين الحديثين ليحدد عمر امه الاسلام، قال اذا كان يموت مكثوا من سنه كذا الى سنه كذا، والنصارى مكثوا من سنه كذا الى سنه كذا، نسبه وتناسب الوقت ما بين الظهر الى العصر يساوي في نسبة الوقت من طلوع الشمس إلى الظهر كذا. إذا عمر أمة النصارى بالنسبة لعمر أمة اليهود يساوي كذا. ثم الوقت ما بين العصر إلى المغرب يساوي عمر أمة الإسلام. فبالنسبة إلى عمر أمة اليهود زائد النصارى إذا يتبقى عن قيام الساعة 70 عاما. هكذا حسب هذا. وكان ينبغي أن يتم قوله أن القيامة ستكون بعد 70 عاما في يوم كذا الساعة كذا، كان ينبغي أن يقول هذا لولا أن بقية الحياة عنده يعني نهته عن ذلك. هذان الحديثان حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي موسى، الحديث الأول إنما تقعوه فيما سبق قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، ظاهره حفظ ابن حجر كلها ظاهره ان بقاء هذه الامه وقع في زمان الامم السابقه وليس ذلك بمراد. يعني ليس هذا هو المراد من الحديث، وان كان هذا الحديث يوحي ذلك كما وقع فيه الصيود من قبل، كما وقع فيه الصيود من قبل والسهيل من قبله ومن قبلهما وقع الطبري. هؤلاء الثلاثه هم الذين انتهوا الحديث على الطبري، ولذلك ظهر سفر الطبري ثم ظهر سفر السهيل ثم ظهر سفر السويس. ولا بد فهما سيبقى بالخطر من اعتمد هذه الاقوال الشاذه الثلاثه في تحديد عمر امه الاسلام، ثم هو بعد ذلك يجب انه مشكوك بكلام اهل العلم، فليس كل كلام اهل العلم يعتمد، فمنه الشاذ ومنه المنكر كما نحن بصدده. وانما معنى هذا الكلام ان نسبه مده هذه الامه الى مده من تقدم من الامم مثل ما بين صلاه العصر وغروب الشمس الى بقيه النهار، الى بقيه النهار. فكانه قال انما بقاؤكم بالنسبه الى ما سلف قبلكم من الامم، وانتم يا امه الاسلام تفصلون من العصر الى المغرب، فهذه المده اي مده هذه الامم تمثل نسبة بالنسبة إلى أول طلوع الشمس إلى غروبها. عملكم قليل وأجركم كثير، عملكم قليل وأجركم كثير، هذا هو الفرق. أما قوله فعملوا إلى صلاة الظهر ثم عجزوا، يعني النصارى تعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا، المراد من مات منهم مسلما قبل التغيير والتبديل. الله من مات فيه أمة اليهود وأمة النصارى قبل التغيير والتبديل وقبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن من مات منهم والحالة هذه مات مسلما على الإيمان والتوحيد. وعبر النبي صلى الله عليه وسلم بالعجز لكونهم لم يستوفوا عمل النهار كله، وإن كانوا قد استوفوا عمل ما كفر لهم على قدر أعمالهم، فلهم أجر من الله تعالى. فقوله عجزوا أي عن احتراز الأجر الثاني دون الأول، والأجر الثاني من أدرك زمان اليهود وزمان المسيحية ثم أدرك الإسلام. فلا شك لو أن رجلا يهوديا آمن بعيسى عليه السلام وتبعه وتبع شريعته فهو مسلم في شريعة موسى، مسلم في شريعة عيسى، ولو أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم وآمن به لكان مسلما مطلقا. فلا شك أنه قد حاز أجره في اتباع شريعة موسى، ثم حاز أجره في اتباع شريعة عيسى. ولو آمن بمحمد لأتم الله تعالى أجر واستوفاه له وكان مسلما عن الله. فقوله عليه الصلاة والسلام ثم عجزوا أي ثم عجزوا عن استكمال الأجر المقدر تقديرا كونيا بأنهم ماتوا قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ماتوا لا يقول لن يعتدوا محمدا، لأن الواحد منهم إذا بعث محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به فلا شك أن يدخل البلد ويدخل النار. أما الذي أدرك النبي محمد عليه الصلاة والسلام وآمن به منهم فله أجران وغير عجز وغير عجز. والذي آمن بعيسى ومات قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام فله أجر اتباعه وإيمانه بعيسى عليه السلام، لكنه عجز وانقطع عن ادراك بقيه الاجر في بقيه اليوم الذي كان يعمل فيه، كان الله عز وجل قال مثل الدنيا كمثل النهار، مثل الدنيا كمثل النهار، يعمل الواحد من اول النهار الى اخره ويكتب اول كتاب، والذي يعمل نصف النهار يعمل نصف الاجر او اجر الفائده، والذي يعمل النصف الثاني يدرك النصف الثاني من الاجر او الاجر الثاني جميعا. فهو مثلا عملت نصف النهار ثم عملت اي مات قبل ادراك النبي محمد عليه الصلاه والسلام، فحينئذ لا حظ له في اتباع النبي محمد عليه الصلاه والسلام، وبالتالي فانهم لا اجر له في اتباع محمد، انما اجروا في اتباع من؟ في اتباع موسى عليه السلام واتباع عيسى عليه السلام. قال فقوله عمله اي عن اخراج الاجر الثاني دون الاول، لكن من ادرك منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وامن به اعطي الاجر مرتين، اخذ اجر اتباع مين؟ لنبيه الاول موسى وعيسى، ثم اخذ اجر اتباع النبي محمد عليه الصلاه والسلام. فهنا ياخذ اجرين تامين كاملين. اما لو اتبع نبيا ومات قبل بعثه النبي محمد فإنه ليس له إلا إيه؟ إلا أجر واحد، إلا أجر واحد. أما الذي اتبع محمد عليه الصلاة والسلام أخذ الأجر كاملا غير منقوص، كما لو كان عمل من أول النهار إلى آخره، كما لو كان عمل من أول النهار إلى آخره. طبعا جدا. قال المهذب أول البخاري حديث عمر وحديث أبي موسى في هذه المرتبة ليدل على أنه قد يستحق بعمل البعض أجر الكل، أجر الكل، يعني بعض الناس قد عملوا بعض الوقت ومع هذا أخذوا الأجر كاملا كما لو أنهم عملوا من أول البعض. مثل الذي أو مثل الذي أعطي من عصر لديه أجر النهار كله، فهو عدو من يعطي اجر الصلاه كلها ولو لم يدرك الا ركعه. شايف نقطه ظريفه كده؟ شايف نقطه ظريفه؟ ده ربط بقى الاثنين بحديث ابن عمر وابي موسى وبين حديث ابي هريره الاول، من ادرك ركعه العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك الصلاه، فقد ادرك الصلاه. عايز اقول لك الاصل ان لا يؤجر الا على ركعه واحده. لماذا؟ لان هي التي وقعت في الوقت، والركعات الثلاث الباقيه وقع في غير الوقت، فرأيت انه لا اجر له فيها، ولكن الله تعالى اجر له اجر الركعه في كل ركعه، في كل ركعه. فهذا بيان عظيم من ابواب فضل الله عز وجل. قال الحافظ ابن حجر وتكمله ذلك ان يقال ان فضل الله الذي اخاف فيه عمل ربع النهار مقام عمل النهار كله هو الذي ارتضى ان يكون ادراك الركعه الواحده من الصلاه الرباعيه التي هي العصر مقام ادراك الاربع في الوقت. هذا فضل الله عز وجل. ما دمت ادركت ركعه من الوقت فانك تاخذ اجر الصلاه كامله. اجر الصلاه كامله طبعا كان كله في من لم يترك العصر حتى ضاق وقته وقال انا قرات نقل الغراء، فهذه صلاة المنافقين كما اتفقنا في درس الأول. لكن هذا الكلام يحمل على المعذور، يحمل على المعذور الذي منعه العذر عن أداء صلاة في الوقت المستحب وهو أول الوقت. أما من فرط فيها فإنه لا أجر له بذلك، بل هو على قدر عظيم جدا، وإن أتى الأربع ركعات إدراك العصر كاملة في الوقت لا في آخر الوقت، في الوقت المغير الذي لا يسع الا هذه الصلاه، بمجرد ان يقرا من صلاه العصر يسمع اذان المغرب او يؤخر الصلاه العصر حتى تصفر الشمس او تحمر بعذر. فبلا شك ان هذا على خطر عظيم جدا، وقد سماه النبي عليه الصلاه والسلام من احبابه. اما من حمله العذر على التاخير ولم يتعمد ذلك فإنه وإن أدرك ركعة واحدة من العصر في الوقت وسمع أذان المغرب أو غروب الشمس وأتم صلاة بعد الغروب وتوالي وقت صلاة العصر فإنه يأخذ أجر الصلاة كاملة كما لو كان قد أداها في الوقت. فهذا هو وجه الربط بين حديث الرواية الأول من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك به الصلاة، وقد أدرك به يتم صلاته أي تتمها وهي له أداء. والربط بين الحديث وبين حديث ابن عمر وحديث أبي موسى الأشعري، حديث عبد الله بن عمر أن الناس عملوا من صلاة العصر إلى غروب الشمس وأخذوا الأجر كاملا، وكذلك لم يصلوا ركعة في الوقت، أو زي النقطة بالضبط كده لما جاء بها لتعمل من العصر إلى المغرب، هذا العمل على أصل الشرط الأول أن أجيب في حديث موسى أن رجلا استأجر الغباء ليعملوا من الصبح إلى مين؟ إلى الليل، يعني إلى المغرب، لكنهم عجزوا وانقطعوا من نصف النهار، ثم جاء الآخرين انقطعوا من العصر، ثم جاء بنفس الشرط هدف الرجل كامل كما لأنكم عملتم من الصباح. لماذا؟ لأنهم تفرغوا جزءا من العبادة في الوقت، أدركوا جزءا من العبادة في الوقت المحدد، وهو من أول النهار إلى غروب الشمس، فمن العصر إلى المغرب هذا بعض الوقت المذكور في الشرط، هذا بعض الوقت المذكور في الشرط. فكذلك من أدى ركعة في الوقت وإن خرج الوقت بعد ذلك فله أجر الصلاة كاملة، كما أن هؤلاء العمال أخذوا أجرا كاملا كما لو أنهم عملوا من أول النهار إلى غروب الشمس. عرفتم الأحاديث الثلاثة؟ نعم. هو عشان الركعة، الركعة دي تمثل في صلاة العصر الركعة ولا أقل ولا أكثر؟ الركعة. فهم أخذوا، هم عملوا ربع العمل وأخذوا الأجر كاملا. تتعامل بيه؟ ما الأمة الأولى، عملت من أول نهار إلى نصف لا إلى ربع، يعني الأمة الأولى عملت ربعين، والأمة الثانية عملت ربع، والأمة الرابعة عملت إيه؟ ربع. إحنا كده أربع تربع. أنت عايز يعني تقسم من الصبح لحد الظهر زي من الظهر العصر، يعني من الصبح لحد الظهر بتاع ست ساعات، هتقسم زي ثلاث ساعات؟ لا، الأمة عملت نصف الوقت. حتى في الرواية يقول لك حتى إذا انتصف النهار، حتى إذا انتصف مين؟ النهار، يعني عمل نص الوقت. وبعدين أمة تانية جت عملت الربع، وأمة محمد أتت بربع اليمين الأخير وأخذت أجر الإيه؟ اليوم كله. وقت صلاة إيه؟ وقت صلاة العصر من دخول العصر إلى المغرب. يعني هذا هو الوقت. هذا هو الوقت. إنما احنا قلنا من قبل إن لكل وقت أو لكل صلاة ثلاثة أوقات، ماشي؟ وقت استحباب، وقت جواز، وقت كراهة. وقت صلاة، وقت استحباب ده أول مين؟ أول وقت. الوقت الأوسط وقت الجواز، الأخير المغير بغير رأس ده وقت كراهة، معايا؟ إنما العصر يزيد وقتا وهو التحريم عند احمرار مين؟ الشمس. كل هذا محمول على من لم يحمله العذر على التحريم. بارك الله. قال: ويقال ان فضل الله الذي اقام فيه عمل ربع النهار مقام عمل النهار كله هو الذي اقتضى ان يقوم ادراك الركعه الواحده من الصلاه الرباعيه التي هي صلاه العصر مقام ادراك الاربع في الوقت، فاشترك في كون كل منهما ربع العمل. وحصل بهذا التقرير الجواب عمن استشكل وقوع الجميع اداء مع ان الاكثر انما وقع خارج الوقت. ان تاخذ وقع بعد غروب الوقت. فيقال في هذا ما اجيب به اهل الكتابين: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ابن منير استنبط من هذا الحديث فوائد. أو فهي قال إن وقت العمل ممتد إلى غروب الشمس. لا حرج أن تستأجر أجيرا من الصبح إلى مين؟ إلى وقت الغروب، إلى وقت الغروب. وأقرب الأعمال المشهورة بهذا الوقت صلاة العصر، فهو من قبيل الإشارة لا من طريق الإبارة. فإن الحديث لها كفاية، وليس هذا العمل خاص بهذا الوقت، بل هو شامل لسائر الأعمال من الطعام في بقية الأمهات إلى قيام الساعة. وقال ابن الحرمين: إن الأحكام لا تؤخذ من الأحاديث التي تأتي لضرب الأمثال. وقال يا أبي رشيد: إن حديث ابن عمر ذكر كتابا لأهل الأعمار، أو ذكر كلمتان لأهل الأعمار، لأنه قال إيه؟ ثم عجز، فعملوا لا يصل النص، ثم عجز، والتنين لحد العصر، ثم عجز. فقال: لكن العجز دي تشعر بأن دي عباد أهل الأعذار، قال مين؟ الأعذار بوجود العجز. فأشار إلى أن من عجز عن استيفاء العمل من غير أن يكون له صنيع في ذلك، أن الأجر يحصل له تاما فضلا من الله عز وجل. هو يحصل له الأجر تام بالنسبة لاتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام، لاتباع النبي. ولا يفوت من أدرك عيسى عليه السلام، أو من آمن بعيسى عليه السلام، ومن آمن بعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، فلا يفوت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما وجه رسالة إلى العراق العظيم له، ماذا قال له؟ قال: أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. مع أن الإسلام كيف كان رجل من نفسه؟ الإسلام كيف كان رجل من نفسه؟ كيف له الإسلام؟ ولذلك قال له: شرك أجرك وأجر الأجنسيين من بعدك. الأجنسيين لم يكن لحين، فلحين هو لو أنك أسلمت يا رب سيسلم إسلامك الناس، الناس تقيت مملكة روما في الشام، لو انك اسلمت اسلموا معك، سيكون لك اجر الدم واجر اسلامه، لا يحدث ذلك الاجورين شيئا، كما في الحديث: ومن سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها لا يحدث ذلك الاجورين شيئا. فهكذا يعني نفس الفضل هنا، هو نفس الفضل هنا، يعمل عمل قليلا ويأخذ فضلا عظيما من الاجر. قال: فأشار إلى أن من عجز عن استيفاء العمل غير أن يكون له صنيع في ذلك، أن الأجر يحصل تاما فضل الله تعالى. وذكر حديث أبي موسى مثالا لمن أخر بغير عذر. يبقى حديث ابن عمر محمول على من كان له عذر، وحديث أبي موسى الأشعري محمول على من أخر بغير عذر. ولذلك الإشارة لقوله عنهم: لا حاجة لنا إلى أجرك. في الحديث حديث ابن عمر يقول ايه؟ فعملوا الى منتصف النهار ثم عجزوا. يعني ايه عجزوا؟ عجزوا يعني ايه؟ يعني ماتوا. عجزوا يعني ماتوا. طب المده هم يملكونه؟ لا يملكونه. فهذا كلام الحافظ لما يقول: اخذوا اجرهم كاملا. لماذا؟ لانهم اصحاب الاعراض، وعذرهم انهم ماتوا ولم يملكهم محمد صلى الله عليه وسلم. دعوة كده يكون أجرهم كامل. وهذا لا يمنع أن تأخذ هذه الأمة أجر النهار كاملا، يعني أجرها كاملا. لماذا؟ لأنها آمنت بموسى وآمنت بعيسى وآمنت بمين؟ بمحمد. فكأنها عملت من أول النهار إلى آخر النهار فاستحقت الأجر كاملا. وهذا بالتالي فضل الله عز وجل. يعني واحد يؤمن فقط مجرد إيمان ويأخذ على هذا الإيمان أجرا، كما لو أدرك موسى فكان تابعا له، وكما لو أدرك عيسى فكان تابعا له، بإدراكه محمدا صلى الله عليه وسلم فكان تابعا له. ومما يعيد كون المراد كثرة العمل وقلته لا بالنسبة إلى طول الزمان وقصره، كون هذه الأخبار متفقين على أن المدة ما بين عيسى ونبينا دون المدة التي بين نبينا صلى الله عليه وسلم وقيام الساعة. يعني المدة الزمنية التي بين عيسى عليه السلام وبين نبينا عليه الصلاة والسلام خلف بلد كم سنة؟ 600
600 ومنهم اللي قال 560 ومنهم اللي قال 200 ده قول شايف المحكم. فكان طيب دلوقتي احنا بنقول ايه؟ ان عمل الامه من العصر لحد المغرب اقل من عمل امه النصارى. ليه؟ لان النصارى يعملون اطول الى مين؟ فبمده اطول العصر اطول من العصر الى المغرب ام العكس؟ اطول. طبعا دي بقى مساله محتاجه ايه؟ قول الله الرسول. ها؟ فالمساله دي انت تحسبها بالساعه كده. ومع هذا اخذنا اعظم الاجر. اعظم مين؟ الاجر. طب الكلام ده بقول ايه؟ الكلام ده الف ده يرد على من اقحم عقله في فهم هذه الادله بتحديد قيام الساعه. بتحديد بقى عمر ايه؟ عمر الامه. قال لا، عمر الامه لابد ان يكون اقصر من الظهر الى مين؟ العصر. ليه؟ لان عمر امتنا من العصر الى المغرب. عمر امتنا من العصر الى المغرب. وبالتالي فان عمر هذه الامه اقل من عمر الامم السابقه. من عمر امه تسابق. فعمر امه اليهود. عمر امه اليهود من الصبح الى الظهر. والنصارى من الظهر الى العصر. فعمر امه الاسلام على الفرار بالنسبه الى عمر امه النصارى اقل. اقل. ليه؟ لان احنا عمرنا بالنسبه لعمر السابق من العصر الى الظهر. طيب اذا هذا يساوي ان تكون امه الاسلام اقل في عمرها وبقائها من امه النصارى. فالنصارى يمثلوا من الظهر الى العصر، روحا من العصر المغرب، يبقى احنا اقل لان مده النصارى افضل. لكن ليس هذا الحساب، انما الحساب ان عمر امه الاسلام كما يذكر الزاحم هذا يساوي مجموع عمر امه اليهود زي عمر امه في النصارى. فأراد أن يحسبها على الآلة الحاسبة أو بالورقة والقلم، ويأخذ في نهاية الأمر إلى أن منذ بعثة النبي محمد عليه السلام قبل الهجرة بعشر سنوات أو بثلاثة عشر عاما إلى يومنا هذا، يمثل بالنسبة من الصبح إلى العصر كذا، وبخصم عمر الأمة الحالي الذي عاشته حقيقة بالنسبة لمجموع عمر الأمتين سابقا يطلع النتيجة أن القيامة ستكون مع سبعين. العجيب أن واحد في الكويت، واحد في الكويت رد عليه في هذا فلسطين الأرض عمل شريف لعله اشهر شريف في الاسلام. عمل شريف يرد به على كتاب امر امه الاسلام اذا كان يقصد الرد او انه تفضل عليه ابتداء من غير علم له، ولكنه رد على كل من حدد عمر امه الاسلام بين 40 او 50 او 30، ثم اقسم بالله مرارا أن القيامة ستقوم سنة 2023. وأنا أتحدى بهذا الكتاب، ثم يقول وأنا أتمنى أن يطول الله في عمري حتى أدرك اليوم وأذكر الناس جميعا بأن أنا كنت صاحب حق في هذا. فلما ذهبت إلى الكويت ولقوا ردوا لي هذا السؤال وطلعت على شيء من هذا الشريط، فلما وجدت في المحاضرة قلت هذا اللفظ لا يرمى عليه، لا تأخذ كفتا على المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع القلم عن المجنون حتى يجب، لأنه الحياة لا يعني يستنتج من أطلاق الحفاظ عليه من مش وقت كده. يعني تأخذ قدر الخفة من الزبد بالدينار، إذا لم يكن له قيمة مع كثرة الكلاب والأشرار. الباب الثامن عشر، باب وقت المغرب. انتهينا من صلاة العصر ووقت العصر. الحديث ده الحديث السابق، حديث عمر وابن موسى، الأحناف يعتبروه
حجة له في وقت العصر. في وقت العصر دون العصر لا يكون إلا إذا فعل كل شيء مثليه. الأحناف يقولون هذا إلا إذا فعل كل شيء مثليه، وليس الحديث حتى إشارة إلى ذلك، إشارة إلى ذلك. ومثل التمرين أن وقت العصر يكون إذا صار ظل شيء مثله، يعني أنت قلت 175 طيب وظل الساعة 175 مع زيادة الخير إذا هو ذلك وقت العصر. الأعناف لا تزل في مكان ثلاثة ونص، ثلاثة متر ونص. نعم. باب وقت المغرب. وقال عطاء وعطاء عند الإطلاق هو عطاء ابن أبي رباح. وقال عطاء يجمع المريض بين المغرب والعشاء، يجمع المريض بين المغرب والعشاء. حدثنا محمد بن عمران قال حدثنا الوليد، والوليد هو الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم وهو إمام كبير ثقة لكنه في الحقيقة مشهور التدريس معروف ومعظم روايته عن الأوزاعي إمام الشام وإمام لبنان على وجه الخصوص، وكان يدرس عن الأوزاعي تدريس التسوية، تدريس مين؟ التسوية، يعني يسقط قرار ضعيف بين ثقتين، يسقط قرار ضعيف بين ثقتين، لا يمكن أن يكون بينه وبين شيخه، بل يمكن أن يكون بين شيخه وشيخه، شيخه وغير ذلك. ولذلك العلماء يشترطون في اسناد في غرض المدلس تدليس تسويق من هذا النوع ان يصرح بالسماع او تحديث الاسناد كله، لا يكفي بين المدلس وشيخ الواحد. وقد ثبت من الاوزاعي ان الوليد المسلم دلس واسقط راوي ضعيف بين ثقتين، الاول شيخ الاوزاعي، يعني لو جاء يروى عن الضعفاء فياتي مريض فيسقط الشيخ، اي شيخ شيخ الشيخ. فلما حوزب في ذلك قال انا اجيب الاوزاعي ان يروي عن الضعفاء. انت مالك انت هو يروى عن الضعفاء، مالك انت؟ ما انت الى مين في نقل السلف كما هو، ولكنه كان يفعل ذلك. والذي هو اشر منه في هذا الباب بقية ابن وليد، لكن بقية ليس هو وليد المسلم. نعم بقية. ولذلك يقول ابو مسلم عليه مسلم كل من بقية على البقية فان احاديثه ليست نقية، يعني فيها مشاكل. او نمتلك لسان بقية ابن وليد او بقية حتى فينبغي ان تتوقف وان تبحث في اسناد نعوده الى اخره. قال الوليد بن مسلم حدثنا الاوزاعي قال حدثنا ابو النجاشي وهو عطاء بن صهيب قول رافع بن خديج قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه ليبصره مواقع نكله، اي موقع السهم، يعني اذا استهم سهما رأى أين يقع السهم. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي المغرب في أول مين؟ في أول وقت، في أول وقت، يعني إشارة إلى أنه كان يصليها في أول مين؟ الوقت. كنا نصلي المغرب مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم ننصرف وإن أحدنا سيبصر مواقع نفسه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وهو معروف بغندر، ولأن بشار يكثر من الرواية عن غندر وغندر يكثر من الرواية عن شيخ شعبة بن الحجاج العراقي البصري، وشعبة هو زوج أم محمد بن جعفر، يعني محمد بن جعفر رميد شعبة. قال شعبة عن سعد عن محمد ابن عمرو بن الحسن ابن علي قال قدم الحجاج وهو الحجاج بن يوسف الثقفي
وأنتم تعلمون أن التقييم والقرن كانوا يسكنون الطائف سقيف قبيلة بالطائف والحجاج بن يوسف الثقفي منها. فلما قدم الحجاج عليه أي في المدينة قال فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر في الهاجرة. والهاجرة هي وقت اشتداد الحر كان النبي يصلي الظهر في الهاجرة أي في وقت شدة الحر. وهذا معلوم ما لم يؤخر أو تبع الحاجة لتأخير كالإدرار مثلا أو جمع قال عليه السلام كما ذكرنا ذلك في الدرس الماضي إن شدة الحر للقيء كان تعبده بالصلاة وهذا يدل على الجواز أو الرخصة كما ذكرنا في الدرس الماضي إلا ما كان من الضرورية أنه قال الإدرار للوجوب ولا دليل لهم على ذلك. وهذا أحد الأدلة التي ترد على الظاهرية أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة وهي شدة الحر ولم يبرز في هذا التفرق. فالجمع بين هذا وبين حدث الإغراق والتأمين أنه كان يصلي الظهر أحيانا في أول وقت وأحيانا كان يبرز للصلاة. كان النبي يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس ناحية يعني شمس ناحية بيضاء لا حرارة ضوء عظيم مكتملة في كلمة السماء كما لو كان ذلك بعد الظهر القديم لكن كل هذا الكلام يدل على أنه كان يصلي العصر في أول وقت حيث يكون ظل شيء مثله. والمغرب إذا وجبت وكان يصلي النبي المغرب إذا وجبت أتى هنا ثلاثة أديسنا هي إشارة النبي إلى الشمس والمغرب إذا وجبت ومعنى الوجوب أن يسقط حاجبها يعني وكان يصلي المغرب إذا وجبت به الشخص ومعنى سقوط الحاجب أن تختفي الشمس تماما فلا يبقى منها إلا شيئا يسيرا كالحاجب وظهر الهلال. وهذا طبعا معلوم لمن راقب الشمس ولم يحجبه شيء عن رؤيتها بعد صلاة العصر ساعة ويقول خلاص كده صلي المغرب انا عرفت ما شايف الشمس كده الشمس بدأت. لا نحن نتكلم عن غياب الشمس لا عن غيابك انت الذي غبت عن النظر الى الشمس. اما اذا غابت الشمس وحجبت تماما فقد حان وقت الفجر. فحينئذ كان النبي يصلي المغرب اذا وجبت ومعنى وجبت اي غابت وحجبت. قال وكان يصلي العشاء احيانا واحيانا يعني كان يقدم العشاء واحيانا كان يؤخرها. وهذا يدل على ان وقت المغرب ضيق ووقت العشاء ينتهي منفصل. وقت المغرب اقل من وقت العشاء بدليل ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يثبت عنه انه كان يصلي المغرب بعد غياب الشفق الأحمر الذي هو وقت العشاء. فإنما كان النبي يصلي المغرب إذا وجب أي غابة الشخص وتضيق. أما العشاء فكان يقدمها أحيانا ويؤخرها أحيانا. فكان الصحابة إذا اجتمعوا عجل ومعنى عجل أي صلاة في أول وقت وإذا رأوا أفطروا أخر يعني إذا اجتمعوا متأخرين أخر الصلاة. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس وقد جاء في روايات الصحيحين وغيرهما أن النبي كان يصلي بغلس ويصلي بإسفار. كان يصلي بغلط ويصلي بإصرار. ومعنى غلط أول وقت يعني لا يفعل هناك شيء لا يطلب معه من ضمن الله. لكن هذا الكلام لا يعني أنه كان يصلي الصبح قبل وقته كما نفعل نحن الآن. لا بد أن نتفق بهذا الوقت، لأن لم يسمع أن النبي كان يصلي الصبح بغلط يقول صلاة الله يسميها بيت على مين؟ وما يصلوش في المساجد حتى الأوقات وغيرها بعد أذان بعشر دقائق أو بخمس دقائق أو بربع ساعة. ليه السنة تعالى؟ السنة يقول أن هذا الأذان قبل الوقت بشهادة العلماء المتخصصين وغيرهم. أما صلاة النبي بغلس فهذا يعني أنه لما دخل وقت الفجر الصادق صلى. إنما لو قاس هذا الحديث أو هذا الوضع الطبيعي الآن على حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بغلس، لا الغلس يعني أول وقت، يعني أول وقت. أما حديث الإسفار ففيه نزاع في فهم بين العلماء، فمنهم من قال ما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وبدأها بإسفار. وبدأنا بإسفار لأن الزواج فاتتها، كان يصلي بغلس وكان يصلي بإسفار. وبدأوا جميع العلماء أن النبي كان يبدأ الصلاة الصبح بغلس ولا يخرج منها حتى يسفر النهار، وهذا معنى أنه كان يصلي بإسفار أي يتأخر في صلاة الصبح، وكان يصلي فيها ما لم يسفر بها فكان يصلي فيها من الستين إلى المئة آية، من الستين إلى المئة آية يهز هزا ويقف على رؤوس الآية كما هو معلوم من تلاوته عليه الصلاة والسلام. فكان لا يخرج من هذه الصلاة إلا بإسفار. أما كونه كان يبدأ بإسفار فهذا مذهب لبعض أهل العلم. حدثنا المكي ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة وهو سلم بن أكوع، وهذا الإسناد من ثلاثيات البخاري، يعني هذا إسناد عالي للإمام البخاري بينه وبين النبي أصلا ثلاثة فقط. قال سلمة كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب، إذا توارت بالحجاب أي إذا غابت الشمس، إذا غابت الشمس واستمرت. والمراد بالحجاب حاجبها الذي يبقى بعد أن يغيب معظمها وأكثرها. هذا التوقيت باب وقت المغرب. وقال عطاء يجمع الخليل بين المغرب والعشاء، إشارة إلى أن وقت المغرب يمتد إلى العشاء. وقت المغرب منذ أن تغيب الشمس حتى يظهر الشفق في الأحمر، هذا وقت المغرب، ثم بعد ذلك يدخل وقت العشاء. وكانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الصلوات التعجيل والمبادرة، فلم يزيد الصلاة في أول وقتها إلا فيما ثبت فيه خلاف ذلك كالإبراد وكتأخير العشاء إلى القوم، كما في حديث جابر بن زيد المتقدم ابن عبد الله رضي الله عنهما المتقدم. وأما أثر عطاء فوصل عبد الرزاق في مصنفه عن ابن مريج عن خبر علماء ابن مريج هل يجوز له أن يجمع بين الصلاة بين صلاتين كمسافر لما فيه من الرفق أم لا؟ العلماء اختلفوا، هل يجوز للمريض المقيم، لأن المريض المسافر لا حرج خلاص لأنه يأخذ برخصة السفر ابتداء، أما المريض المقيم هل يجوز له أن يجمع، هل يجوز له أن يجمع بين الصلاتين كالظهر العصر والمغرب العشاء؟ هذا هو الفرق، أم ليس له إلا أن يجمع بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء، أم لا يجوز له الجمع أبدا أم يجوز له الجمع مطلقا، أي بين هذه الصلوات الأربع. وقع خلاف في هذا بالنسبة للمغرب، فجوزه أحمد وإسحاق مطلقا، جواز الإمام محمد وأصحاب العربية مطلقا، واعتمدوا إلى حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الحضور وعصر المدينة وبين المغرب والعشاء من غير صوت ولا إيه ولا بصر، غير صوت ولا بصر. وهو الحديث الرابع معنا في الباب. قال البخاري حدثنا آدم قال حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن سلمة عن ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا، والتقدير صلى ثمانيا جميعا وسبعا جميعا كما ذكرنا في درس الماضي. هذا الحديث تقدم معنا في درس الماضي. ومعنى صلى ثمانيا جميعا اي صلى الظهر اربعه واربعه لان المقيم واذا جاز له ان يجمع فلا يجوز له ان يقصر الصلاه. وصلى سبعا جميعا اي المغرب والعشاء، المغرب ثلاثا والعشاء اربعا. ومن قبل تكلم في مسالتين، في مسالتين. المساله الاولى، هل هذا الجمع في حديث ابن عباس جمع صوري ولا حديثي؟ عشان اقول لك هذا جمع صوري ولا حديثي؟ قلنا هذا خلاف بين الاثنين، خلاف بين الاثنين. جمهور العلماء على انه جمع حقيقي، على انه جمع حقيقي. وجمع حقيقي ان يصلي الاولى الا اذا دخل وقت مين؟ الثانية. اما جمع صوري فان يصلي الاولى في اخر الوقت والثانيه في اول مين؟ الوقت، فتكون الصوره صوره جمع، لكن الحقيقه ان كل الصلاه الرابعه في وقتها. المساله الثانيه التي تكلمنا عنها، هل الجمع جمع للصلاة أم الوقت؟ الجمع جمع بين صلاتين أم بين وقتين؟ بين صلاتين ولا وقتين؟ وقتين حسب إيه؟ السورة لا، حسب السورة لا. هل الجمع بين صلاتين أم بين وقتين؟ الحنابلة يقولون الجمع بين صلاتين. الحنابلة جمع بين الجمع بين الصلاة، جمع بين صلاتين. ومذهب الجمهور أن الجمع بين الوقتين، أن الجمع بين الوقتين. طيب ثمرة الخلاف إيه؟ ثمرة الخلاف أن الحنابلة لا يجوزون جمع الجمعة مع العصر، الجمعة العصر مع الجمعة. لماذا؟ لأنه لم يأتي دليل قط يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع إلى الجمعة صلاة العصر، لم يفعل ذلك. فعندهم الجمع بين صلاتين، ولم يثبت أن النبي جمع بين هاتين الصلاتين. أما الجمهور وهم أصحاب الحق في هذه القضية فقالوا الجمع بين الوقتين لا بين الصلاتين، وبالتالي يجوزون الجمع العصر الى ايه؟ الى الجمعه. يعني لما صلي الجمعه تقول تصلي معها كمان ايه؟ العصر اذا كنت مسافرا. اذا كنت مسافرا، لماذا؟ لان الجمع حقيقه جمع بين الوقتين، فانت تجمع بين وقتين في صلاتين لا بين صلاتين في وقتين. ماشي؟ أما قول عطاء يجمع المريض بين المغرب والعشاء، الخلاف بين العلماء فيما يتعلق بجواز الجمع لقريب من عدمه ذهب إلى جواز أحمد والإسحاق مطلقا، أي بغير فرد ولا شرط، واختاره بعض الشافعي وجوزه مالك بشرطه أي أن يكون مريضا. والمشهور عن الشافعي وأصحابه المنع المطلق، ولم أرى في المسألة نقلا عن أحد من الصحابة. يعني مسألة اجتهادية، دي مسألة اجتهادية. متى بدأ الاجتهاد؟ منذ زمن التابعين، لأن عقدنا جلسات تابعين. فاجتهد التابعون في هذه القضية، هل لها ظل عند الصحابة؟ لا، ليس لها ظل. تم التقديم؟ ستة تقديم؟ طيب احنا قلنا قبل كده في حديث ابن عباس لما سئل عن سر هذا الحديث فقال حتى لا يشق على الحديث. حتى لا يشق على المنهج. ولذلك من ذهب الى جواز ذلك الخبر شرط ذلك بالمشقه. الدفاع ابن عباس وهو غير الحديث ثم انه فقيه وفاته قول ابن عباس غيره. فاذا كان غير فقيها وفهم ما رواه ففهم قول ابن عباس غيره. فلما ابن عباس يقول جمع النبي بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينه غير صفر المغرب فيها لما؟ قال حتى لا يفسد عقبته. حتى لا يفسد يعني يرفع عنه الحرج. لان اذا اصل اصول الشريعه رفع الحرج والعدم المشقه وجلب اليسر والاصلح دي اصول شرعيه. فابن عباس فهم ذلك وقد رفع الكتاب من قبل ان الذي الطبيب الذي يدخل غرفه العمليات لاجراء عمليه وهو يمكن العمليه تاخذ منه خمس ست ساعات وداخلها بعد الظهر وهو على يقين ان هذه العمليه سيمتد وقتها الى ما بعد الغروب. يبقى الشرع يجوز له ان يجمع العصر الى الظهر جمع تعبير. وان طالت به العمليه اخر المغرب الى مين؟ ولا يتم المغرب على المشرحه وهو يصلي. خدت بالك؟ هو اللي قرر بالمسجد يحفظ تحت المسجد. ينفع كلام ده؟ الباب التاسع عشر باب من كره او قال للمغرب العشاء. من كره ان يقال للمغرب العشاء. يعني الامام البخاري لم يقل باب كراهيه القول للمغرب عشاء. ليه؟ لان الامر فيها واسع. الامر فيها ايه؟ واسع. ف يعني طرحه على غيره. اي باب ذكر من كره ان يقال للمغرب العشاء. يعني عايز يقول لك شان الكريم ذلك. شان الذي يكره ذلك. زي اسماعيل بن ابراهيم بن محسن الاسدي الضبي مشهور بابن ايه؟ بابن علي. وكان يغضب جدا اللي يقول الكلام ده ويزعل. والنظام بقى مش هيسامحه مش هيزيده على الخلاص والكلام ده. لكن معهم كده. وهذا يجوز اطلاقه اذا كان له مصلحه وتمييز وتمييز. فالامام الشافعي كان يريد ان يعالج هذا القول ويخرج من العرف. فكان يقول حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم وطبعا ليس شيخ الشافعي لكنه كان يذكر هذا. حدثنا اسماعيل بن ابراهيم الذي يقال عنه ابن علي الذي يقال عن امام شافعي لكن الناس بتقول ان هو ابن علي فهو يريد ان يهرب من ابن علي وبيخرج نفسه يعالجه. الامام البخاري اذا كان في مساله راجع او محل اتفاق تجد دخول ذلك في التبويب. الامام البخاري اذا كانت المسائل ليس فيها الا قول معين يعني مساله مجمع عليها باب وجوب الزكاه خلاص وفي حد الزكاه مستحبه تجد ان يصرح في التبويب بوجوب الزكاه. لماذا؟ لانه لا خلاف محل اجماع. محل اجماع. طب مثلا محل نزاع لو ترجح لديه قول جذب اليه. لو ترجح لديه قول جذب اليه. تشعر او تعرف يقينا بهذا الجذب في التوكيل. فلو مساله محل نزاع وامر فيها واسع يعني ما ردش على المخالف ممكن يكون عنده حق. ممكن يكون عنده حق. فتلاقي امي يعني اسمحوا لي ان انا اقول امي يبيع التوكيل. يعني لا يجزم باحد الاقوال او باحد القولين يترك الامر على ايه؟ على السعر. وده منهج يعتبر منهج التوكل. منهج التوكل نحن. لما يكون مساله فيها خلاف والخلاف ده فيها معتبر او واسع او سهل او يمكن احتماله يبقى كل واحد اوسع خالص. صح؟ طبعا الاخوه مش كده خالص. الاخوه يتبنون في كل المسائل رايا واحدا. رايا واحدا. ولتعلم مبايدنا هذا الرجل يتبنى الرضا تقليدا تقليدا ثم يعقدون عليه الولاء الولاء والبراء ان ولاه المعاملة الحرب والسلم وغير ذلك. فتيجي تسال واحد ادله القول ده خلاص تعالى امنا بقت على الحق ما أبو بكر يسكت؟ يسكت. لما سمعت الشيخ هكذا وأنا بسكت الشيخ ده خلاص. طب ينفع هذا؟ يعني هو ينفع باعتبار الجاهل يعني ينفع أن تعتقد ذلك لنفسك ولا تؤذن بها آخرين. إنما المسألة استمرت عندك لحد ما أنت عقدت عليها ولو بفراغ لازم تبقى واضحة عندك صح؟ لازم تبقى واضحة بعد ذلك. أي إنما أنت ستبقى كده وكده وما عدا عملت حاجة بحاجة. أو واحد يحب شيء مثلا واحد يحب الشيخ معين مثلا يعادي ويوالي فيه في الله في الشيخ ده أخطأ يقبل المرضى أصاب يقبل المصاب ليك أن يكون فيما هنا الذي نزل الزمان ليك أبدا. الصحابة رضي الله عنهم مع فضله وعلوه فضلهم كان بعض الوقت على بعض ومش معنى يوقع على بعض يعني الخالق والرجل وهي أخذها زي أخذ الأسبوع الماضي أو الأسبوع قبل الماضي سلمي زرتين هنا في المسجد لواحد يعني كيف تقول قد فقد العقل حقيقة وأنا لا أدري ما الذي بينه وبين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. لو جاء الشيخ ابن عثيمين وجده في موقف من مواقف المنحرف فأعرض له ربما يكون كذلك لأن الأخذ منذ فترة طويلة منذ عدة سنوات أربعة أو خمسة حمل حملة شعواء على الشيخ ابن عثيمين وكاد أن يكفره لما كتبت الشيخ ابن عثيمين في مسألة الحجاب والنقاب فقال النقاب حرام وبدعة وينبغي على ولي الأمر أن يزجر النساء اللاتي يلبسن النقاب. هكذا قال الشيخ ابن عثيمين نقلا عن جريدة المسلمون. لكن القضية أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رأيه في قضية النقاب معروف مسطور مشهور تسمعه وتقرأه في غير الكتاب وفي غير ما شاء هذا أمر مستقر وأنا شيخ يقول بوجوب النقاب. هذا الأمر الثاني أن الشيخ ابن عثيمين لما سئل عن النقاب الذي تلبسه النساء في أرض الحجاز وتبقى في العصور وتبع على السيارات الأخرى في بلادها هذه النقاب شكله نصف الوجه باين نصف الوجه باين على وجه كأنه خلفة القمر فبلا شك أن هذا الوقت فتنة عظيمة جدا. فلما أبرزت هذه الصورة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال تصدق هذا قال بحرمة هذا وما حصل أن النقاب حرام لأن النقاب عنده واجب وده رأي الذي ما غيره الشيخ حتى انتقل إلى رأيه ما غيره فالشيخ لما ذكر ذلك فاللفت في اللفت في نقل جريدة المسلمون لهذا الخبر عن الشيخ ابن عثيمين. طب وجريدة المسلمون دي ده جريدة ما تتخيلش عن مذهب يوسف والعربي والكواكب وآخر الساعة والأهرام والأشجار والجمهورية ما تتخافش عنها. أول تفتكر إن دي خلاص يعني جريدة هي يعني هي الأمل ده المستقبل بالعكس ده جريدة مشبوهة من الجهاد لياء ومن مصلحتها إبراز وإبراز أهل العلم في أخص وأحق صورة ولا شك الصحافة كلها إلا من رحم الله عز وجل وقليل منهم فهي أرادت أن تقطع الحد والصلة بين الشيخ وبين شباب الأمة فأفسدت في هذا الباب فوقع من وقع الذي يزعم أنه أولى بولاية الله عز وجل من الشيخ ثم أرسل رسالة للشيخ ابن باز رحمه الله على الجميع يقول له انصح تلميذك أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرى أنه مما كتب فإنما كتب كفر براح ونحن نفرق بين قول الكفر وكفر الخارج ونعلم هذه القضية جيدا لكنه كاد أن يصل إلى كفر الفواحش الرجل، لا القولي يعني صلح لهذا، فكاد أن يصل الرجل إلى كفر الفواحش. والذي أتصوره أنه يكتب هذه الكلمات قد انكسرت أوداره واحمر وجهه، وظن أنه حب الحمام، وظن أنه راغب الحاج لهذا الدين. وليس الأمر كذلك، وهو إذا كتب أو صدر شيئا أو قال قولا فإنما يسب ويشتم ويلعن ويأتي بقاموس الموبقات كأنه أو كأن الإنسان عالي يقول إذا هلك الناس فهو أهلهم، فهو أهلهم أشدهم هلاكا، أو يضرب قراءة أخرى إذا هلك الناس فهو أهلكهم، أي فهو الذي تسبب فيه ذلك. باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو البصري قال حدثنا عبد الوارث وابو سعيد البصري عن الحسين بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن بريده قال حدثني عبد الله المزني وهو عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبن الاعراب على اسم صلاتكم المغرب، قالت الاعراب وتقول هي العشاء، لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، قال الأعراب وتقول هي العشاء. الأعراب كانوا يقولون للمغرب العشاء، الأعراب كانوا يقولون المغرب العشاء، ولذلك الأعراب كانوا يسموا المغرب العشاء العشاءين، كانوا يسموا ايه؟ المغرب العشاء العشاءين. فالنبي يحذر أصحاب المدنيين بقى لعبتهم في المدينة، لأن الأعراب هم السكنة البديع وكان يتكلم اللغة العربية، فالنبي صلى الله عليه وسلم الأعراب بيقولوا عن المغرب في العشق، يعني أول ما تغيب الشمس ده عند الأعراب يسمى إيه؟ العشق. طب ما هو الكلام ده لو واحد من البديع جه ودخل المدينة والمغرب أنزل، إنما البلد ممكن يصلي أربع ركعات، ممكن يصلي أربع ركعات، هذه صلاة العشاء، اسمها صلاة مين؟ العشاء عند الأعراب. الله عز وجل سمى هذه صلاة مين؟ المغرب. فالنبي يحذر أصحابه يقول أوعوا الأعراب تعجبكم على اسم صلاتكم التي سماها لكم ربكم المغرب، وأنا سميتها لكم المغرب، فحذاري أن تستدرجكم الأعراب وتتابعون الأعراب ثاني التسميع، فبعضكم إذا غربت الشمس ظن أن وقت العشاء قد دخل فصلى أربعة، وإنما اسمع الذي سماه الله ورسوله المغرب وعند الإطلاق تجعله الوقت. إذا غربت الشمس قل للناس دخل وقت العشاء، فمن الناس من يتصور أن صلاة العشاء في هذا الوقت هي صلاة العشاء أربع ركعات، لكن إذا استقر التمييز والتفريق بين الوقتين ده مغرب إلى عشاء عند الإطلاق، إذا سمعنا لفظة المغرب علمنا أن الوقت صلاة الرابعة ثلاثة، وعند الإطلاق إذا دخل وقت العشاء علمنا إيه؟ أن المفروض أربع ركعات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه قط ولا عن أصحابه أنهم كانوا يسمون المغرب المغرب الأول والأخير، المغرب الأول والأخير، وإنما ثبت عندهم أنهم كانوا يقولون العشاء الأولى والعشاء الأخيرة، العشاء الأولى والعشاء الأخيرة، والعشاء الأولى هي بظهور الشفق الأحمر أي في أول الوقت، والأخيرة إلى منتصف الليل، العشاء الأخيرة إلى منتصف الليل. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي لأصحابه العشاء أحيانا وأحيانا، يعني كان يصلي العشاء معجلة أحيانا ومؤخرة أحيانا أخرى، ضابط ذلك أنهم كانوا إذا اجتمعوا عجلوا وإذا أخروا أو تأخروا في التجمع فلذلك في التجمع ده فاتح حساسية ها؟ إذا كنت بقى يعني على المسجد والأمر كثيرا يوم يصلي يوم إيه؟ العشاء وإذا تأخروا وأخروا في التجمع صلى يوم إيه؟ في الوقت المتأخر طول قبل هذا وأستغفر الله تعالى ولكم صلى الله عليه وسلم على الحمد لله